بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول المصنف رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقد هذه للتحقيق وليست للتقليل، لأن الجهمية جميعا ينكرون صفة اليد، حتى متأخريهم ممن يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر أيضا ينكرون صفة اليدين، ويقولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. وفات هؤلاء أنه ترد عليهم إيرادات كثيرة على هذا التفسير الفاسد. الإيراد الأول أن ذلك مخالف لظاهر القرآن والسنة، والله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بأن له يدين، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه بأن له يدين. الأمر الثاني: أين الصحابة والتابعون عن هذا التفسير الذي توصلوا إليه؟ فلو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون، وهم أحرص الناس على فهم النصوص. ونقول للجهمية ومن سار في فلكهم من المؤولة: أنتم بين أمرين، إما أن تقولوا إنهم، أو بين ثلاث أمور: إما أنهم عرفوا معاني الآيات أو لم يعرفوها. فإن قلتم إنهم لم يعرفوها جهلتم الصحابة، وإن قلتم إنهم عرفوها نقول لكم: هل كتموها أم بلغوها للأمة؟ فإن قلتم كتموها فقد خونتم الصحابة، وإن قلتم بلغوها للأمة فأين تلك المعاني التي توصلتم إليها أنتم من دون الناس؟ والأمر الثالث أنه ترد عليهم إيرادات لغوية، يعني تبطل أقوالهم ولو لم يرد أي دليل آخر. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له يدين بالتثنية في بعض الآيات، فقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: لما خلقت بيدي. ونحن نوجه إليهم هذا السؤال: هل تقولون عندما وصفتم اليدين أولتم اليدين بالقدرة، هل تقولون إن لله قدرتين؟ وهل يوجد عقلا وشرعا ولغة وعرفا شيء يسمى قدرتين؟ الجواب لا. فإذا بطل قولكم. ثانيا: لو فسرتموها بالنعمة، إذا فسرتموها بالنعمة، فهل لله نعمتين أم أن له نعما لا تعد ولا تحصى؟ له نعم لا تعد ولا تحصى، فيلزمكم أن تفسروا اليدين بالنعمتين، وبذلك يبطل مدعاهم، وأن اليدين يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته. وقد جاءت بالتثنية، وقد جاءت بالإفراد والتثنية والجمع، بالإفراد يد الله فوق أيديهم، وبالتثنية: لما ما أمانعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بالإفراد: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ونطرح هنا سؤالا نريد مشاركة الإخوان فيه في الإجابة عليه: كيف الجمع بين حال الإفراد والتثنية؟ والجمع في هذه المسألة. وكما تعودنا مثل أمس الذي يعرف يرفع إصبعه ويحدد من يجيب، على أن يجتهد أن يشارك من لم يشارك بالأمس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نجري هذه الأوصاف الأسماء والصفات على قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونمرر هذه الآيات ومرها الصحابة رضي الله عليهم أجمعين بدون
طيب لا، هذا هذه قاعدة مسلمة. أنا سؤالي غير هذا، سؤالي حفظكم الله عبر الله، قال الله تبارك وتعالى ذكر اليد سبحانه وتعالى مرة بالإفراد ومرة بالتثنية ومرة بالجمع، هذا الذي يريد أن أسأل عنه. أما تلك القاعدة مسلمة لا إشكال فيها التي ذكرت. ارفع صوتك. ايوه. لان الجمع يطلق على المثنى. احسنت. طيب بارك الله فيك. يقول الاخ في عندك جواب اخر؟ ها تفضل. نعم احسنت، يعني دليلك على هذا قول الله عز وجل فقد صمت قلوبكما، مع انهما قلبان. احسنت خلاص. كما قال ما اسم الاخ؟ نعم مدثر ولا مدمر؟ حياك الله يا مدثر. اذا كما قال الاخ مدثر وفقه الله، مدثر مصطفى، كما قال الاخ مدثر وفقه الله ذكر الافراد على سبيل البيان الجنس، اليد بغض النظر عن الايه العدد، والتثنيه واضحه ان لله يدين فليقال بجلاله وعظمته، والجمع ثبت في اللغه العربيه إطلاق الجمع على ماذا؟ على المثنى، وهذا وارد في اللغة العربية. كذا يا شيخ عبد المنعم؟ شغل أنت تخصص اللغة العربية؟ ها؟ فإذا إذا الإفراد باعتبار الجنس، فالله له يد تليق بجلاله وعظمته، والتثنية فيها التنصيص على ذكر اليدين وأنهما يدان تليقان بجلال عظمته، أما الجمع فهو من إطلاق الجمع وإرادة المثنى، وهذا أمر سائغ في اللغة العربية وواضح من خلال تتبع اللغة، ولذلك جاء ما يدل على ذلك في القرآن الكريم كما ذكر الأخ مدثر وفقه الله، وهو قول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما كم قلب؟ قلبان، فأطلق الجمع وأراد المثنى، وهذا أمر سائغ في اللغة العربية. إذن فلا إشكال. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، لا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها ولا نعطلها ولا نؤولها، بل نجريها كسائر صفات الرب سبحانه وتعالى، وجميع الصفات التي سيتحدث عنها المصنف كلها نجريها مجرى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية بدعة. نقول اليدان معلومتان والكيف مجهول والإيمان بهما واجب والسؤال عنهما عن كيفيتهما بدعة. نقول الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول الأصابع معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك عن كيفية ذلك بدعة. نقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عن كيفية بدعة. الضحك والفرح وسائر الصفات معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكما مر بنا بالأمس في الصورة والبعض يعني قد يكون عنده مازال إشكال، نقول الصورة معلومة والكيف إيش مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية الصورة بدعة. هذه قواعد يجب أن نلم بها. طيب، الشيخ عبر باليمين، والله تبارك وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه ذكر أن لله تعالى يمين وله شمال، ثم قال وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين، فما جواب ذلك؟ ما جواب ذلك؟ بسرعة. ها
اليمين،
ها
البركه،
ايوه
الله
يبين كلاهما البركه والايمان يستعمل به غيره. جواب اخر
معلوم عند الناس انه وليد اليمين يكون اكثر من الشمال، كنا بالغدر يعني اليمين تعمل هذا العمل الشمال، لكن الله سبحانه وتعالى
دفعا دفعا لما قد يتوهم من أن تكون الشمال كشمال البشر، فإن المعهود عند الناس أن اليمين تستخدم للأشياء الفاضلة والشمال تستخدم للأشياء الدنيا التي دون ذلك. فذكر قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين لدفع مثل هذا الإيه التوهم، وإلا تسمية الشمال واردة، لكن شمال يمين ليست كيمين كيمين البشر، وشمال ليست كيمين البشر، ويداه سبحانه وتعالى كلتاهما يمين باعتبار أنهما ومن حيث أنهما يعني ذات فضل وكرم وينفق بهما حيث يشاء، كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فذكر العلماء هذا القول وأقوال أخرى، لكن هذا القول هو الأولى، وهو أن ذلك ذكر لدفع ما قد يتوهم من أن تكون الشمال كالشمال، وهذا يطبق تحت القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني حتى من جهة الأصابع، من جهة العينين، من جهة كذا، كلها ينظر يتطبق هذه القاعدة وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يقال وكلتا يديه يمين لأن يديه سبحانه وتعالى صفة له، وأن له يدين حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته، وأن حتى التي جاءت تسميتها بالشمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل عن اليمين، وكلتا يديه يمين، ولا يتوهم ما قد يتبادر إلى الذهن، ونطبق على ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هذا ما يتعلق. أما أدلة اليدين فهي كثيرة، أدلة صفة اليدين كثيرة جدا، منها ما سمعتم من الآيات، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قصة آدم مع موسى أنت آدم أبو خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وآيات وأحاديث كثيرة لا تحصى في إثبات صفتين أو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وكلتاهما بالخير أو بالفواضل تنفع، يشير بهذا إلى قول الله عز وجل الآية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وجاء في الحديث إنهما سحى أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله آدم إلى يعني أن يلف الله الأرض ومن عليها، لم ينقص ذلك من ملكه شيء. وقول الله سبحانه وتعالى فيما يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه هو الحديث القدسي الذي جاء فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. تفضل.
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد متبوته.
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف فجل الواحد المتمدح. أحاديث النزول ثابتة بطريق التواتر المعنوي، رواها الجم الغفير من الصحابة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، وفي رواية: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أحاديث النزول رواها جمع كبير من صحابة رسول الله. العجيب أن أحاديث الحوض وأحاديث النزول وأحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة كلها متواترة وكلها أنكرتها الجهمية والمعتزلة. هذا العجب. وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من حاد عن هدي الكتاب والسنة وطلب الهدى من غير الكتاب والسنة سوف يضل ويشقى ويضطرب ويتحير والعياذ بالله. فأحاديث النزول أحاديث متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواها الصحابة وتقبلها المسلمون بالقبول حتى جاء من يؤولها كما سنشير إليه بعد قليل. نعم.
إن فضل الدنيا يؤم بفضله وتفر الأبواب السماء وتفتح.
إلى طبق الدنيا، إلى السماء الدنيا. وقد سمى الله السماوات طباقا، قال تعالى: ولقد ألم تروا كيف خلق والله أنبتكم من أرض نباتا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا فجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. طباقا أي طبقا فوق طبق، من السماء الدنيا إلى السماء السابعة، فهي سبع سماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. المهم أنها سبع سماوات. إلى طبق الدنيا أي ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا. سنجعل الكلام المؤول في آخر الكلام على مسألة النزول. المهم أن نؤمن إيمانا جازما بأن الله ينزل متى شاء إذا شاء كيف شاء. وجاء النزول في موضعين: الموضع الأول وهو المتواتر نزوله في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده كما سمع الحديث، والموضع الثاني عشية عرفة حيث ينزل يتجلى لعباده، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول الملائكة: ما أراد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أنني قد غفرت لهم. فيجب الإيمان بذلك على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. نعم.
يقول ألا مستغفر يلقى قاسرا ومستمنح خيرا ويلقى
ومستمنح خيرا
ويلقى فيمنح
يقول ألا من مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. يشير بهذا إلى الحديث الذي تقدم ذكره وهو متواتر: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهو سبحانه وتعالى يتفضل على عباده إذا استغفروه، إذا دعوه، إذا سألوه قضاء حوائجهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسنتعرض إلى مسألة في آخر الدرس فيما يتعلق بإجابة الدعاء وأحكامها. نعم.
وما ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا قال قوم كذبوهم وقبحوا.
روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. من هم هؤلاء القوم؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتي الحديث عن فضلهم في هذه القصيدة مفصلا. فقد جاء عن الصحابة، وإذا جاء الأمر عن الصحابة فحسبك به، إذا رأوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبك به، وأقوالهم أيضا حسبك بها. والصحابي كما سيأتينا هو من لقي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مسلما ومات على ذلك، ولو تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم. فإذن هؤلاء هم الصحابة، روى هذه الأحاديث. أحاديث ماذا؟ يشير بذلك إلى ماذا؟ إلى أحاديث النزول المتواترة. وهؤلاء الرجال هم الصادقون المصدوقون المصدقون الصديقون الذين صدقوا الله ورسوله وصدقوا الله ورسوله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. وسيأتي الكلام في فضائلهم مفصلا إن شاء الله. فقبحا لمن يكذب هؤلاء الصحابة. إذا كذب الصحابة من بقي؟ ها؟ وهنا يقصد من وقبحوا، من الذين يدعو عليهم بالتقبيح؟ الذين يكذبون هذه الأحاديث من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. قبح هؤلاء الذين يكذبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم نقلة هذا الدين كله، فإذا طعن فيهم كما سيأتي بيت خاص بذلك، إذا طعن في هؤلاء فأين الدين كله؟ ما بقي دين. الصحابة هم حملة هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تلقوه عنه وبلغوه للأمة بكل صدق وأمانة وإخلاص. فقبحا وذما وكبا وبعدا لمن يتنقصهم أو ينال منهم، صغيرا كان أو كبيرا، ولو كان من الكتاب المعاصرين أدعياء العلم. قبحا لمن ينال من الصحابة مهما كانت منزلته، قبحا له وتبا له وبعدا له، أليس كذلك؟ البعض من الناس يتعصب لبعض الكتاب ويدافع عنهم ولا يتعصب للصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعصب لرجل يكثر عليا ومعاوية ويضلل عثمان ويكثر هندا وعمرو بن العاص ويكثر كل من شارك في صفين والجمل وجلهم من الصحابة وكثير منهم من الصحابة، لفتنة حصلت بأمر أراده الله، تدافع عن الذي يكثرهم وتناجح عنهم وتمجده وتبدله وتطلق عليه وصف الشهادة وتلقبه بألقاب عظيمة، وتنسى أولئك الأكذاب، أولئك ذلك الرعيل، ذلكم القرن، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، كما قال ذلك غير واحد من السلف، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، هذه عبارته في الحموية. إذن أيهم أولى بالدفاع؟ الذي يسب الصحابة ولا الصحابة؟ الصحابة هم الذين يجب أن نذود عنهم. ومن أعجب العجب وما أكثر الغرائب والعجائب في هذه الأزمنة أن يعقد دكتور أستاذ في جامعة ما امتحانا للطلبة يقول فيه وازن أو قارن بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أحد هؤلاء الكتاب المعاصرين الجهلة المؤولة القائلين بوحدة الوجود الذين يردون الأحاديث النبوية الصحيحة الذين يؤولون أسماء الله وصفاته الذين ينالون من الصحابة وينالون من أنبياء الله. سبحان الله، انتبهوا فاعتبروا يا أولي الأبصار، الصحابة الصحابة، الزموا غرضهم وسيروا على نهجهم واحترموهم وعظموهم واعرفوا لهم قدرهم. أصحاب رسول الله أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها ألسنا وأقلها تكلفا. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه ثم عثمان ورجعوا رابعهم خير
لا بس اقرأ أعد.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان ورجعوا
وزيراه قدم وزيراه قدما ثم عثمان ورجعوا. وقل إن خير الناس من وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. بعد أن بين أحاديث النزول أو قبل أن ننتقل إلى ذكر الصحابة نعود إلى مسائل تتعلق بالنزول. المسألة الأولى تقدمت لنا وهو أنه يجب أن نؤمن لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته بلا كيف. ثانيا هو نزول حقيقي ليس مجازي، ولا نقول ينزل الملك ولا نقول ينزل الأمر ولا نقول تنزل الرحمة، فإن هذا تأويل مذموم. وإني أوجه لهؤلاء هذا السؤال المؤولة هذا السؤال، لو قلنا ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا، فهل الملك هو الذي يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له؟ بالله هل يقول هذا عاقل معي أيها الإخوة؟ هل يقول الملك هو الذي ينادي الناس ويجعل نفسه إلها؟ الملك هو الذي يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ طيب لو قلنا الأمر وهو صفة، هل الصفة هي التي تقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ومن يدعوني فأستجيب له. هل هذا معقول؟ ولو قلنا الرحمة وهي صفة، هل الرحمة هي التي تنادي الناس من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ أظن أن هذه التساؤلات كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنا أود هذا الكلام للأشاعرة خاصة لأنهم مسلمون، نقول لهم كيف تنخدعون بهذا، كيف تنخدعون بهذا الأمر؟ أجيبوني، ماذا تقولون؟ إن الرحمة هي التي تنادي، أو الأمر هو الذي ينادي العباد، أو الملك هو الذي ينادي العباد؟ طيب، طرحوا شبهة أخرى، قالوا من المعلوم أن الأزمنة مختلفة، نحن الآن الساعة كم؟ السابعة والثلث. في اليابان مثلا تكون الساعة تقريبا الواحدة ليلا، في أمريكا الآن الواحدة إيش؟ ظهرا. اختلاف الزمان، ما الذي أوقعهم في إيراد هذا الإشكال؟ أجيبوني، من يجيب؟ ما الذي أوقعهم في إيراد هذا الإشكال وهو أوقعهم في جميع الصفات؟ اختر واحد بسرعة. لأنهم ما فهموا من النزول إلا نزول من؟ النزول المخلوق. أحسن، إلا نزول المخلوق. فلما فهموا أنه ليس هناك نزول إلا نزول المخلوق من علو أو من كرسيه أو من الدور الثاني أو الثالث، لما فهموا هذا الفهم القاصر وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أفسر لكم هذا المثل، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. في حرب بثوث لما جاء كليب بن ربيعة وطعن لما جاء جساس بن مرة وطعن كليب بن ربيعة من بني تغلب والأول من بني بكر، كان فيه بقية حياة، فجاء رجل يقال له عمرو، فقال له كليب: يا عمرو أغثني بشربة ماء. فجاء عمرو فأجهز عليه ذبح، فقال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء ما هي؟ أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار معروفة، أيهما أعظم؟ النار. فهؤلاء فروا فوقعوا في شر مما فروا منه، فروا من الإثبات على ما يليق وجه الله وعظمته، فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل والتشبيه والتأويل وتشبيه الله تعالى بالمعدومات. إذا عرفنا أن سبب تأويلهم للنزول وغيره هو تشبيه الله بخلقه، نقول: لو أنكم يا مساكين فهمتم قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، لما انطلت عليكم هذه الشبهة، ولا ما وقعتم في هذه الشبهة. إذن نحن نقول: ينزل كما يحب، كما يريد، كما يليق بجلاله وعظمته. أنتم لا تقيسوا الله بخلقه. أرأيتم ذرات الكون يعلمها الله أم لا؟ ذرات الكون يعلمها الله أم لا؟ لا شك أي واحد منهم سيجيب بأنه يعلمها. هل تستطيعون تقولون كيف يعلمها وهي لا يمكن حصرها في مقياس البشر؟ ها؟ طيب، عاملوا هذه كما تعاملون تلك، قولوا: ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. أيضا عندهم شبهة أخرى، قالوا: لو قلنا ينزل للازم أن يخلو العرش منه. ولازم أن يكون يأتي بين السماوات وأنها تظله أو تقله، ولازم أنه يحتاج إلى وسيلة ينزل بها، وأن يكون العالم يحيط به. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هذه اللوازم هم أوردوها. ونجيبهم بالجواب نفسه، لو أنهم فهموا قول الله تعالى ليس كمثله شيء لما وقعوا في هذه الورطة، ولا ما وقعوا في هذا المأزق. لكن لما استرسلوا وسطروا الأفكار التي ترد على أفكارهم وجعلوها علما يتداول، وقعوا في هذه المآزق ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى التأويل. ومسألة هل يخلو العرش أو لا يخلو، أنا أرى أن هذا أمر تعبدي يجب التسليم له، ولا نخوض في مسألة يخلو أو لا يخلو، لأن لسنا متعبدين بذلك. مع أن بعض أهل العلم ومنهم شيخ ابن تيمية نص على أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وكثير من علمائنا يقولون إن الأولى أن يسكت عن هذه المسألة، نؤمن بأنه إيه؟ ينزل إلى السماء الدنيا، ونقف عند نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نخوض فيما وراء ذلك، لا نخوض فيما وراء ذلك، بل نكل علمه إلى الله عز وجل، لأنه مما استأثر الله بعلمه. وإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد ولا يشبه أحدا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، تزول المشكلة. إذا آمنا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تزول المشكلة. ثم لو قال لك متحذلق أنت تقول بالنزول، تقول نعم، سيقول لك كيف ينزل، قل له كيف هو، أنت تؤمن بوجود الله عز وجل، يقول لك نعم، قل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قل له ولا يعلم كيف ينزل إلا هو، فبذلك تسدد عليه تماما ولا ينفذ. إلا المكابرة ما لها علاج، الهوى ليس له علاج إلا أن يرحم الله صاحبه. نعم تفضل. فيه إشكال موضوع في موضوع النزول، ها؟ طيب الآن كم بيت أخذنا أتبلي كم بيت كلها كم كل الأبيات الماضية، لكن كل في الصحابة، ها؟ أي أربعة جد في الصحابة كثير جدا الأبيات الأوراد. طيب تفضل.
وقل إن خير الناس بعد محمد والجراب قلنا ثم عثمان لا رجحوا.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لا رجحوا. هنا بدأ بالكلام على فضل الصحابة، وسنجعل الكلام على فضلهم إجمالا في الأخير، لأنه ذكره في بعض الأبيات المتأخرة. لكن هنا بدأ بذكر الخلفاء الراشدين ثم العشرة المبشرون بالجنة ثم بقية الصحابة. وزيراه من هما؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ووزير الولي أو الوالي أو الأمير أو الملك هو أقرب الناس إليه، الذي يكون معه دائما ويلازمه كثيرا. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر رضي الله عنه أجمعين. ولذلك لما أراد الرافضة من زيد بن علي رحمه الله أن يعني يسب الشيخين، أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، قال معاذ الله إنهما وزيرا جدي، إنهما وزيرا جدي. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الأمة أفضل وخير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة خلفا عن سلف. والخلفاء الراشدون، قبل أن نتكلم على التفضيل، كل الأربعة خلفاء راشدون، ومدة الخلافة 30 عاما كما ثبت من حديث سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل الأربعة يدخلون في ماذا؟ في 30 العام، بمن فيهم علي، عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والذي سماهم الخلفاء الراشدون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم هم الذي سماهم بالمهديين وبالراشدين، فيجب أن نسميهم بذلك. ولا خلاف في صحة خلافة هؤلاء الأربعة من حيث الخلافة وأنهم الخلفاء الراشدون، هذا أمر لا خلاف فيه، إنما الخلاف هو التفضيل بين علي وعثمان سوف نشير إليه. لكن لا خلاف بأن خلافتهم حق، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة بأن خلافتهم حق لا مرية فيه، ولا خلاف في فضلهم وما ورد في فضلهم، ولا خلاف أنهم أفضل العشرة، هذه كلهم محل اتفاق بين أهل العلم، هم الخلفاء محل اتفاق، هم أفضل العشرة، هم أفضل الصحابة، هذا كله لا إشكال فيه. وحتى الإشكال الذي يرد في تفضيل علي على عثمان والعكس، هذا خلاف لا يترتب عليه كبير يعني خلاف. بعد هذا نأتي إليهم واحدا واحدا، وقد ذكر في هذا البيت الثلاثة: أبو بكر، عمر، عثمان. وقوله الأرجح إشارة إلى اختيار أهل الشورى الستة رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك ثم عثمان ليش الأرجح عند المسلمين. نعم تؤذن. وهو الأرجح في موازين حسناته الكثيرة التي سنشير إلى كثير منها، الأرجح عند الصحابة بعد الشيخين رضوان الله عليهم أجمعين. أما أبو بكر فمما جاء في فضله أو نلخص فضائله: أولا أنه أول من أسلم من الرجال الأحرار. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس على إيش؟ على أفضل من أبي بكر. ثالثا: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. رابعا: سبقه إلى الخيرات، ويدل على ذلك حديث الصيام وحديث اتباع الجنائز وحديث الذي فيه يعني سبقه إلى كثير من الخيرات، فكان السابق إلى ذلك كله من؟ أبو بكر رضي الله عنه. رابعا: أنه خليفة المسلمين الأول في إجماع المسلمين. طيب بس ننتهي من الوقت. خامسا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثابتا اختيار النبي له صلى الله عليه وسلم في هجرته، واختياره لصحبته في الغار، واختياره لخلافته إياه في الصلاة، ناهيك عما نزلت فيه من الآيات، منها قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم. من يقصد بأولي الفضل؟ أبو بكر فهو من أولي الفضل. وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، نزل هذا في عتقه لبعض المؤمنين الأرقاء. وغير ذلك من الآيات التي جاءت في فضله. وقوله سبحانه وتعالى في ذكر قصة الغار إذ هما ثاني اثنين إذ هما في الغار. طيب، فهذا بعض ما جاء أو قليل من كثير مما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه. أما الوزير الثاني فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك الشيطان، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدثون أي ملهمون فهو من؟ فهو عمر رضي الله عنه. تبه محدثون لا محدثون، ولا كما يقول أحد الخطباء صلى معه أحد الإخوة إن كان في أمتي محدثون والعياذ بالله، محدثون فهو عمر. وقال فيه صلى الله عليه وسلم فلم أرى، عندما ذاك أشار إلى الفتوحات، فلم أرى أحدا يثري فريا، يمتح من الدلاء من البئر، فلم أرى أحدا يثري فريه. كثيرا ما كان الوحي ينزل موافقا لرأيه رضي الله عنه، ولذلك سمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، حيث أعز الله المسلمين أكثر مما كان بعد إسلام عمر رضي الله عنه. وهو أيضا يعني من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم صاهر وتزوج ابنته حفصة كما تزوج ابنته أبي بكر عائشة رضي الله عنهما. وهو الخليفة الراشد الثاني، والآيات الأحاديث في فضله كثيرة جدا أيضا. ثم ننتقل للخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، مجهز جيش العسرة ذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفيت الأولى زوجه الثانية. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث الذي تستحي منه الملائكة، الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما انتدب لمفاوضة قريش فأشيع أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم للانتقام له حتى جاء الله به سالما غانما، الذي صبر وصابر، بل وحتى في الفتنة التي استشهد فيها كان له موقف حقن فيه دماء المسلمين لقوة إيمانه بقدر الله جل وعلا وحرصه على حقن دماء المسلمين مع يقينه بأنه سيصيبه شيء من أولئك الخوارج. من أول من أسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولا نسمع لغمز ولمز بعض الكتاب المعاصرين فيه، بل يجب أن نرد عليهم بقوة من أمثال القائلين بأن خلافته تمثل فجوة في تاريخ الإسلام بين خليفتين، وقوله الآخر أن الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعلينا أن نحذر من هذه الشطحات التي وقع فيها هؤلاء الكتاب، لا سيما فيما يتعلق بالموقف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم عثمان نرجع للصدق.
رابعهم خير البنية بعدهم علي حديث الخير بالخير منجر.
ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخطر موقف يوم أن هاجر، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الذي أظفره الله تبارك وتعالى بالقضاء على فكرة الخوارج بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن الله قضى على فتنتهم على يديه. زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلع. وهو بالخير منجح، أي موفق، وفقه الله تبارك وتعالى بالخير. وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البطل الغوار المعروف وسائر الصحابة بالشجاعة والإقدام والجهاد في سبيل الله. وهناك مسألة لا يعول عليها كثيرا، وهو تفضيل علي على عثمان أو العكس، وهو قول لبعض الأئمة، لكن القول الذي عليه التحقيق هو أن عثمان مقدم على علي رضي الله عنهما، وأن عثمان اختاره أهل الشورى الستة ومنهم علي رضي الله عنه. بل قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ولسنا متعبدين بالخوض كثيرا في مثل هذه المسألة، نعتقد أنهم مفضلون، ولكن كثرة الخوض فيها لا طائل تحته البتة. وأما تفضيل أحد على الخلفاء الراشدين الأربعة، فقد قال بعض السلف: من فضل أحدا على أبي بكر فهو أضل من حمار أهله. أضل من حمار أهله، يعني من قدم أحدا من الصحابة على أبي بكر فهو أضل من حمار أهله. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وبعض ما ورد في فضلهم وخلافتهم جميعا حق، فيجب التسليم والإيمان بذلك. وصلت طيب والله الأسئلة إن شاء الله يوم الجمعة سنستغل وقت الشيخ سليمان إن شاء الله بعد العشاء، ويجاب على ما يتيسر أو ما يفتح الله به من إجابة على تلك الأسئلة. نقرأ اسمه وليكم طيب اقرا
دي على طول ما تعلم الموضوع وهي كبيره لكن اذكر يعني ما يسمح به الزمن يتفضل به الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيله الشيخ طارق حفظه الله، اداره العلماء تقول خير الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهل يصح ان يقول قائلا خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو
بكر ثم عمر؟
لا يجوز ذلك، لأن خير، لأن أفضل البشر هم الأنبياء، يعني مختصر ما يحتاج إلى جدل، خير البشر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أول من آمن من الرجال هو ورقة بن نوفل، واستدل بحديث الوحي بقوله ثم آمن به وصدق.
الله أعلم، الله أعلم. أول من آمن من الرجال مما عند أهل المعروف عند أهل السنة هو أبو بكر، أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الصبيان علي، وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة، وأول من آمن من المماليك بلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين. أما مسألة ورقة بن نوفل هل يقال إنه يعتبر أول من آمن؟ هذه أحيلوها، أحيلكم من المشايخ الكبار فيها، أو نراجعها إن شاء الله.
جاء في كتاب العلوم للعلي القصار، فقد أورد المؤلف جملة من أقوال السلف حينما سئل عن آيات الصفات فيجيب أن نروها كما جاء، فهل نعم. هذا يعني أن مذهب السلف التفويض؟
أبدا. أمروها كما جاءت، انظر إلى قولهم الآخر، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعنون بذلك تفويض الكيفية. وأما المعاني فلا تفوض، يجب الإيمان بالصفة وبماذا؟ وبمعناها، بأن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، يعني يد حقيقية، يد حقيقية، لكن لا نكيفها. استوى بمعنى علا وارتفع وصعد، وهكذا الوجه يعني وجه حقيقي له معنى، ليس وجها مجازيا. فالإيمان بالمعاني لا تفويض فيه، وإنما التفويض في مسائل الكيفية. ولذلك بعض السلف رويت عنهم أمروها كما جاءت، والبعض منهم مثل مالك والليث وسفيان ومكحول وغيرهم، فيعني فسرت بقولهم بلا كيف، يعني المفوض هنا هو الكيفية. يوضح ذلك أكثر قول من؟ قول مالك رضي الله عنه رحمه الله تعالى في الاستواء، وهذا يطبق وينسحب على سائر الصفات. نعم.
وصلت يا كان مجانا كان قليل ولا فيه مقال على المجانا. طيب هذا سؤال واحد.
كيف الجمع بين هذا الحديث وكلتا يديه يمين وحديث يصل الى السماوات وفيه ثم يصل الأرضيين السر ثم يقولهن بشمال ثم يقول؟
بينت هذا في الدرس، حتى اني سألت عنه احد الاخوة أظن فأجاب عليه. يعني المقصود كلتا يديه يمين دفع لما قد يتوهم من اختلاف اليمين عن الشمال كما هو شأن البشر، وأن الشمال تستخدم لما دون الفضائل والأشياء الفاضلة، فكلتا يديه يمين، كلتاهما صحة، كلتاهما ينفق بهما حيث يشاء سبحانه وتعالى. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رسول الشيخ مربي التعليم بعض الإخوة يتزاحمون على الفصل أول الفصل
أرجو من الإخوة أن يفتح بعضهم لبعض، ويعني لابد من تراص الصفوف، لكن لا يكون بطريق يعني التزاحم الذي يجعل الإنسان لا يستطيع